قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى. ما زلنا إخوتي نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم حديثنا عن فاروق الإسلام، عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. نتحدث عنه تعريفا عاما شاملا، عن اسمه وأسرته وحاله وكيف كان حاله في الجاهلية قبل الإسلام. ولنبدأ أحبتي بالحديث عن اسمه ونسبه. عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه في كعب بن لؤي بن غالب. يكنى أبا حفص، هذه كانت كنيته، ولقب بالفاروق لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق الله به بين الكفر والإيمان. كانت هذه سبب تسميته الفاروق، لأن الله سبحانه وتعالى فرق به الكفر عن الإيمان حينما أظهر إسلامه بمكة. متى ولد وأين ولد؟ ولد عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل ب13 سنة. وأما صفته الخلقية فكان رضي الله عنه وأرضاه أبيض أمهق، تعلوه حمرة على وجهه، حسن الخدين والأنف والعينين، غليظ القدمين والكفين، مجدول اللحم، كان طويلا جسيما، كان أصلع، قد فرع الناس كأنه راكب على دابة، إذا رآه من ينظر إليه من بعيد يظنه راكبا على دابة من كثرة طول قامته رضي الله عنه. وكان قويا شديدا، لا واهنا ولا ضعيفا، وكان يخضب بالحناء لحيته، طويل السبلة، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه وأرضاه. دعونا نعرف أسرته، أو كم تزوج من الزوجات وكم عنده من الأولاد، ومن هو والده ووالدته. أما والده فهو الخطاب بن نفيل، كان جد عمر رضي الله عنه عبد العزة، ممن تتحاكم إليه قريش. وأما والدته فهي حنتمة بنت هاشم بنت المغيرة، وقيل بنت هاشم أخت أبي جهل، والذي عليه أكثر المؤرخين على أنها ابنة عم أبي جهل ابن هشام. زوجاته وأبناؤه، تزوج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من 7 زوجات في الجاهلية وفيما بعدها، مجمل زوجاته 7. لكن كيف؟ هنالك من توفيت وهنالك من طلقت. تزوج بداية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وتزوج مليكة بنت جرول أو جرول، وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها عكرمة بن أبي جهل حينما قتل في الشام، وتزوج جميلة بنت عاصم بنت ثابت ابن أبي الأقلح من الأوس، وتزوج أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فولدت له زيدا ورقية. فمجمل جملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه كان له 13 ولدا، 7 زوجات كما تحدثنا، منهم من توفيت فتزوج بعدها ومنهم من طلقت. أولاده 13 هم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض. وأما البنات فكان له حفصة رضي الله عنها وأرضاها ورقية وزينب وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إذن هذه كانت أسرته فيما قبل الإسلام وما بعد الإسلام رضي الله عنه. لكن قد يتساءل البعض عن سبب زواجه الكثير، يعني 7 نساء على اختلاف وفاتهن أو طلاقهن، لكن بالمقابل 13 ولدا. كان رضي الله عنه وأرضاه يتزوج للإنجاب، يحب أن ينجب أولادا كثيرة ويكثر ذريته، فقد قال هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه: ما آتي النساء للشهوة، ولولا الولد ما باليت ألا أرى امرأة بعيني. وقال في حديث آخر: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره. هذا كان التعريف العام به وبأسرته وبأولاده. كيف كانت حياته في الجاهلية؟ كيف تربى؟ كيف ترعرع؟ أمضى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حياته في الجاهلية، أو شطر حياته بالأحرى في الجاهلية، ونشأ كأمثاله من أبناء قريش، لكنه امتاز عنهم بأنه كان ممن تعلموا القراءة والكتابة، وفي ذلك الوقت كان هؤلاء الذين يقرؤون أو يكتبون قليلون في مكة. حمل المسؤولية وهو صغير، فكان يرعى الغنم، ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف ولا مظاهر الثروة. دفعه أبوه الخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبله، وتركت هذه المعاملة القاسية من أبيه أثرا سيئا في نفسه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فظل يذكرها طولة حياته. لم يكن ابن الخطاب رضي الله عنه يرعى لأبيه وحده، بل كان يرعى أيضا الإبل لخالات له من بني مخزوم. عندما كانت نفسه تحدثه بأنه أصبح أميرا للمؤمنين فيما بعد، فحدث أمام الناس علانية: أني كنت أنا أرعى الإبل. أراد أن يهذب نفسه، صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي قبضة من التمر أو الزبيب فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمأت نفسك، يعني أهنت نفسك أو عبتها. فقال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي، قالت، يعني قالت نفسي لي: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. وفي رواية: لم يكن رعي الأغنام فحسب هو شغله الشاغل في ذلك الوقت، بل كان أيضا يتمتع بمهارة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالرياضة، رياضة البدن، فحذق المصارعة وركوب الخيل والفروسية وتذوق الشعر ومارسه ورواه، وكان يهتم بتاريخ قومه وشؤونهم، وحرص على الحضور في أسواق العرب الكبرى كعكاظ ومجنة وذي المجاز، واستفاد منها في التجارة ومعرفة تاريخ العرب وماذا حدث بين القبائل من وقائع ومفاخرات ومنافسات. اشتغل رضي الله عنه وأرضاه في التجارة في ذلك الوقت، وربح منها الكثير مما جعله من أغنياء مكة، وكسب معارف كثيرة متعددة من البلاد التي زارها للتجارة، كيف لا وقد رحل إلى الشام في الصيف وإلى اليمن شتاء، فكان يسافر بتجارته في الصيف إلى الشام وإلى اليمن شتاء مع قريش. احتل مكانة بارزة في المجتمع المكي أثناء في الجاهلية، وأسهم بشكل فعال في أحداثه، وكان له رأيه، وساعده تاريخ أجداده المجيد على هذا، فقد كان جده كما تحدثنا نفيل بن عبد العزة تحتكم إليه قريش فورث ذلك عن جده. يقول ابن سعد فيما يرويه: إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام، وكان رضي الله عنه وأرضاه رجلا حكيما بليغا حصيفا قويا حليما شريفا قوي الحجة واضح البيان، مما أهله لأن يكون سفيرا لقريش. كيف؟ كان مفاخرا ومناثرا لها مع القبائل. يروي ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيقول: كانت السفارة في قريش إلى عمر بن الخطاب، إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا لهم، أو فاخرهم مفاخرة بعثوه منافرا ومفاخرا، ورضوا به رضي الله عنه وأرضاه لأن يكون سفيرا في كل أمورهم الخارجية، سفيرا خارجيا لكل القبائل التي تتعامل معها قريش. كان هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. ومع قسوته وشدة بأسه وحكمته وقوته، كيف دخل الإسلام إلى قلبه؟ كيف أسلم رضي الله عنه؟ كان أول شعاع من النور يدخل إلى قلبه بعد أن كان فعل ما فعل مع المسلمين المستضعفين، إذ في البداية كان ممن وقف مع قريش وقفة حاسمة، بل وكان ممن يقوم على تعذيب المستضعفين من المسلمين في البداية قبل إسلامه، إذ كان متعصبا لقبيلته وعشيرته وعبادة دين أجداده وآبائه. لكن كيف دخل الإسلام إليه؟ كان إسلامه من الأشياء التي ينفيها أو يستبعدها أي أحد في ذلك الوقت بسبب مكانته، تثبته برأيه، قوة شخصيته، تعصبه لدينه. يروى أنه رأى نساء قريش يهاجرن من بلدهن ويرحلن إلى بلد بعيد عن بلدهن، فكان ذلك قد أثر في قلبه ورق قلبه لحالهم، وعاتبه ضميره فرثى لهن وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن أن يسمعن منه مثلها أبدا. من يروي ذلك؟ أم عبد الله بنت خنتمة تقول: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر حتى وقف علي، وكنا نلقى منه من البلاء والأذى والغلظة علينا ما نلقى، فقال لي: إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ قلت: نعم والله لنخرجن من أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صحبكم الله. تقول أم عبد الله: ورأيت منه رقة لم أرها قط. فلما جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب في بعض حاجته ذكرت له ذلك فقال لي: كأنك قد طمعت في إسلام عمر؟ تظنين أن عمر يمكن أن يسلم؟ استبعد هذا تماما كما استبعد غيره. قلت له: نعم. قال: فإنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني هو من باب الاستحالة، يعني لا يسلم عمر حتى يسلم حماره، من باب استبعاد الأمر، يعني أنه يقول لا مستحيل، لكن أمر الله سبحانه وتعالى قائم. كيف كانت الضربة الإيمانية إلى قلبه إن صح التعبير، أو شعاع النور الإيماني الذي دخل قلبه مباشرة فغير حاله؟ كانت حينما اجتمعت قريش ونوت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاورت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أي رجل يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا الذي أقتله. فقالوا: أنت لها يا عمر. فخرج من الهاجرة أو في الهاجرة في وقت الظهيرة في يوم شديد الحر، متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه فيهم، أراد قتله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في ذلك الوقت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه، وسيدنا حمزة رضي الله عنهم جميعا، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة، وقد ذكروا له أنهم اجتمعوا في دار الأرقم في أسفل الصفا. في ذلك الوقت أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، كانت هذه جرأته وشجاعته وإن كانت في الباطل. حينما خرج لقيه نعيم أو نعيم ابن عبد الله النحام رضي الله عنه، وكان ممن أسلم وأخفى إسلامه. أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد هذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم أو نعيم: لبئس الممشى مشيت يا عمر، ولقد والله غرتك نفسك من نفسك، ففرطت وأردت أهلكت بني عدي، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يبعده عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهدده وقال له: أتظن أن بني عبد مناف عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتركوك وأنت تقتل محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يعاقبوك، دون أن يقيم عليك الحد وينشج الحرب أو ينشئ الحرب مع عشيرتك بني عدي؟ أتظن ذلك؟ يقول: فتحاورا حتى علت أصواتهما، فقال عمر: إني لأظنك قد صبوت، ولو أعلم ذلك لبدأت بك. فلما رأى النحام أنه غير منتهن أراد أن يصرفه إلى أمر ثاني، فقال: فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلالك. ماذا قال له؟ إذا أردت أن تقتل فاقتل أقرباءك في البداية، فإنهم قد أسلموا وتركوك على دينك الذي أنت عليه من الضلال، ومنهم صهرك وأختك. قال له: وأيهم؟ قال: ختنك وابن عمك وأختك، يقصد فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن أخته وزوجها أسلما احتمله الغضب بشكل كبير، وذهب إليهم مسرعا، فلما طرق الباب قالوا: من هذا؟ قال: ابن الخطاب. وكانوا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا حس عمر قاموا مبادرين فاختبأوا ونسوا الصحيفة على حالها، فلما دخل ورأته أخته عرفت الشر في وجهه فخبأت الصحيفة مباشرة، فقال لهم: ما هذه الهمهمة والصوت الخفي الذي سمعته عندكم؟ وكانوا يقرؤون في ذلك الوقت سورة طه. فقالا: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، يعني ليس الأمر إلا حديث كنا نتحدث فيما بيننا لا شيء. قال: فلعلكما قد صبوتما، يقصد أخته وزوجها. فقال له ختنه، ختنه يعني صهره: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ مباشرة صارحه دون خوف. فكان جواب عمر مباشرة أن وثب عليه وأخذ يضرب سعيدا، فقبض على لحيته وتواثبا فيما بينهما، وكان سيدنا عمر قويا شديدا، فجعله على الأرض وبدأ يضرب بسعيد في الأرض ويطأه وطأة، ثم جلس على صدره، فجاءت أخته تدفعه عنه فإذا به يرميها على وجهها فيسيل الدم من وجهها ومن أنفها. حين ذاك وهي غاضبة قالت له: يا عدو الله، يا عدو الله، أتضربني على أن أوحد الله؟ فقال لها: نعم. فقالت له: ما كنت فاعلا ففعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك. فلما سمعها رضي الله عنه وأرضاه وقع في قلبه ردة فعلها، فندم وقام عن صدر زوجها بعد أن تأثر، ثم قعد فقال لها: أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم فأقرأها. فقالت أخته: لا أفعل. فقال لها: ويحك، قد وقع في قلبي ما قلت، فأعطنيها أنظر إليها، وأعطيك من المواثيق أن لا أخونك حتى تحرزيها حيث شئت. فقالت له في عزة الإسلام: إنك رجس فلا يمسه إلا المطهرون، فقم واغتسل. فخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه ليغتسل، ثم رجع إلى أخته فدفعت إليه الصحيفة وكان فيها سورة طه. فلما قرأ قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مباشرة ألقى الصحيفة من يده ثم رجع إلى نفسه وتأمل، استشعر عظمة كلمة الرحمن الرحيم، ثم أخذها مرة ثانية فإذا به يقرأ قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يستشعر المعاني:
طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
فعندما سمع هذه الآيات القرآنية العظيمة بعد أن استشعر معناها عظمت في صدره، فقال قولة من هذا هربت قريش، أي هربت من سماعه وأبت أن تسمعه، ثم قرأ: فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى:
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
فلما وصل إلى هنا قال: ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه أحد أبدا، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق به سيدنا سعيد بن زيد كما في بعض الروايات، وأخذه إلى دار الأرقم بن الأرقم ليلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا وفي دروسنا وفي علوم التي نتعلمها عن سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، حققنا بنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه والتخلق بأخلاقه وأخلاق صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم يا رب العالمين، واجمعنا معهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واحشرنا معهم جميعا في جنان النعيم، إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم واجز عنا جمعية ومركز الدعوة الإسلامية كل الخير الذي هيأ لنا هذه الدروس المباركة التي نتحدث فيها عن الصحابة الكرام، لننهل من معينهم ونعتبر من دروسهم ومواقفهم. اللهم لك الحمد أن ثبتنا على هذا الخير، فأتم خيرك علينا يا أرحم الراحمين، إنك أنت أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة القابل.